أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. علينا النهاردة درس بدأنا في جزء منه في المرة السابقة، وهو ما يقول فيه في المراقي، فصل في اللغة والألفاظ والمعاني. هتكلم عن اللغة لأنه هذه العلوم، علوم اللغة، علوم أصول الفقه، علوم مصطلح الحديث، علوم الخادمة لدين ربنا سبحانه تبارك وتعالى. يقسم العلوم لعلوم خادمة وعلوم مخدومة. علوم مخدومة زي علم التفسير، زي الحديث نفسه، نصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تخدمها زي علم الفقه، تخدمها علوم أخرى اللي هي زي علم اللغة العربية، علم أصول الفقه، علم مصطلح الحديث، علم المعاني والبلاغة ونحو ذلك. فبيكلمنا هنا عن اللغة، اللغة في الألفاظ المعاني، يكلمنا عن الحقيقة والمجاز، المعرب، الألفاظ العربية والألفاظ المعربة والألفاظ الدخيلة عليها، هل فيها موجود فيها ولا ما فيش، المشترك وإمتى يحتج وإمتى لا يحتج به، وغير ذلك من الأشياء اللي بيحتاجها اللي دارس للفقه أو اللي دارس للتفسير أو غيره، يبقى بإيديه الأدوات دي يعرف بها هذه الأشياء. فيكلم في اللغة، وذكرنا المتن في المرة السابقة، نذكر شيء منه فقط. من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجال، وما من الألفاظ للمعنى وضع، قل لغة بالنقل يدري من سمع، مدلولها المعنى ولفظ مفرد، مستعملا ومهملا قد يرد، وذو تركب ووضع النكرة، لمطلق المعنى فريق النصرة، وهي للذهن لدى ابن الحاجب، وكم إمام للخلاف ذاهب، وليس للمعنى بلا احتياج لفظ كما لشارح المنهاج، واللغة الرب لها قد وضع، وعزوها للاصطلاح سمع، فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفا والبين، يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق، هل تثبت اللغة بالقياس، والثالث الفرق لدى أناس، محله عندهم المشتق، وما عداه جاء فيه الوفق، وفرعه المبني خفة الكلف، فيما بجامع يقيسه السلف. لبعض من الأبيات اللي بدأ بها في الكلام عن اللغة والألفاظ والمعاني، أن الله بلطفه بنا سبحانه تبارك وتعالى وسع في نطقنا المجال، تتكلم بالعربية تتكلم بغيرها من اللغات، في اللغة العربية وغيرها تتكلم باللفظ الذي هو معروف بين الناس كحقيقة، والآخر المجاز أو الشيء المصطلح العرفي وغير ذلك. يبقى من لطف الله سبحانه ووسع للعباد المجال في التعبير عما في أنفسهم أو عما يريدونه من أشياء بالموضوعات اللغوية، ليعبر كل واحد منهم عما في نفسه مما يحتاج إليه من معاشه أو في معاشه ومعاده. وما من الألفاظ للمعنى وضع، قل لغة بالنقل يدري من سمع. وما من الألفاظ للمعنى، في معنى، المعنى في ذهن الإنسان عايز بعدين يتحط له لفظة تعبر عن هذا المعنى. يبقى اللغة هي عبارة عن إيه؟ يقول لك ألفاظ موضوع لمعاني، ألفاظ موضوع لمعاني، سواء كان هذا اللفظ مفردا أو كان اللفظ هذا مركبا. يبقى اللغة ألفاظ موضوعات لمعاني، سواء كان اللفظ هذا مفردا أو مركبا. المراد بالمعاني جمع معنى، وهو ما عني باللفظ لفظا كان أو معنى، يعني بتعني إيه، بتقصد إيه بهذا الذي تقوله لفظا ولا معنى. قد يكون اللفظ مطبق على الشيء، وقد يكون معنى فقط عليه. فيقول دخل الألفاظ المقدرة كالضمائر المستترة تدخل فيها، وخرج بها الدوال الأربعة. يعني لغة لفظ تعبر به عن معنى، الدوال هل هو التعبير كله بالألفاظ؟ طب الأخرس هيعبر إزاي؟ يبقى في أشياء بتدل، يبقى هنا يقول لك الخطوط، شخبص بخطوط فتدي معنى، زي ما الصيدلي يديك الدواء بعدين شخبص لك عليه ثلاث خطوط، تفهم تاخذه ثلاث مرات في اليوم، ايش اخبط خطي تعرف انه مرتين في اليوم. هذه ليست لغه ولكن خطوط دوال تدلك على الشيء. والعقود يعقد بيديه، يبقى هنا العقود يعقد عقود تدل على اعداد، يقول لك عقد بيديه او بيده التسعين، عقد التسعين، عقد بيده تسعة، عقد بيده ثلاثة، عقد بيده، يبقى هنا العقود هذه اشارة، نوع من الاشارة. الاشارة الانسان يشير بيده على اشياء باصبعه او بيده كلها ونحو ذلك، هذه من الدوال. كذلك النصب، النصب، النصب هنا بمعنى ان ينصب شيئا علما على شيء ودليلا على هذا الشيء، يبقى وضعه الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء اخر. هنا لما تشوف علم مثلا تعرف ان هذا حدود مكة، هنا شفت العلم الموجود في هذا المكان، يبقى بيحط حاجة، اذا انت شفت هذا الشيء دل على شيء. يبقى برضه دي مش لغة، دي مش لغة. دول الدوال الأربعة اللي هو بيتكلم عنها، الخطوط والعقود والإشارة والنصب. خرج بما وضعه تعريف اللغة، ألفاظ تدل على معاني أو موضوع لمعاني، فيخرج الدوال الأربعة التي ذكرها. طيب برضو حيخرج الألفاظ المهملة، يعني يقول لك اللغة الألفاظ التي تدل على معاني، يبقى خرج منها ألفاظ المهملة إن هي ما هيش دخل فيها. يقول اللقاني إن خروجها فيه شيء لدلالتها على معنى، يبقى مش متفق عليها الألفاظ اللي هي مهملة ما بيتكلمش بها الناس، لأن هنا خارجة مش دخل فيها. والبعض يقول لا، طالما أنا بتدل على شيء يبقى دخل فيها زي اللقاني. فإن قيل المعنى ما يعنى أي يراد باللفظ، قلنا بل هو ما يفهم من اللفظ. هذا يعني خلاف لغوي ما نحتاجوش قوي في الكلام الذي نتكلم فيه. طيب يقول لنا وما من الألفاظ للمعنى وضع، قل لغة بالنقل يدري من سمع، سواء في العربية أو في غيرها، لفظ وضع لمعنى يبقى هذا نقول اللغة، وإن كان الغالب يتكلم عن اللغة العربية هنا طبعا لغة القرآن. بالنقل يدري من سمع، من يسمع ذلك فيدري أن هذه لغة أو يفهم المعنى المقصود بها. طيب كأنه قيل بماذا تدرى معاني الألفاظ، تعرفها من معنى هذه اللفظة تعرفها منين؟ قال يدريها السامع لها بالنقل عن العرب، النقل تواترا أو أحدا منقول عنهم أنه سمع، زي العيل الصغير عرف منين أن دي سماء وأن دي أرض، أو بيتكلم عن السماء وشاور إليها عرف، شب على ذلك أن يفهم هذا الإنسان. فيقول النقل عن العرب تواترا مثلا، زي السماء مش هيختلف حد من السماء اللي هي فوق الأرض اللي هي تحت، فهنا تواترا وصل إلينا هذا المعنى أن السماء فوق والأرض تحت بالمعنى المعروف. أو آحادا، يعني اللي بينقل عن طريق الآحاد أو يعرفه الآحاد من الناس، زي القرء أو القرء، القرء والقرء لغتان فيها بالضم وبالفتح، فيها يطلق على الحيط وأيضا يطلق على الطهر، يبقى على ذلك هنا منقول إلينا لكن نقل أحد، يعرف ذلك من يدرس اللغة ومن يدرس الفقه. قال وباستنباط العقل من النقل، نحو الجمع المعرف بأل يصح الاستثناء منه، من اللغة يتعرف بها عرفها منين، استنباط العقل من الشيء المنقول، استنباط العقل استخراج، يعني استخرج بعقله ما يدل على قاعدة من إيه؟ لما جاش العرب حطوا لنا القواعد الفعل والفعل والمبتدأ والخبر ما حطوش، ولكن تكلموا فنقل إلينا هذا الشيء، بدأ العلماء يستخرجوا ويستنبطون أحكاما من ذلك في اللغة ونحوها. يقول لنا باستنباط العقل من النقل، يستنبط العقل أن الجمع المعرف بأل عام مثلا، ولا تعرف اللغة بمجرد العقل، يعني مش إنسان حيقعد وحده كده يروح مألف لغة من دماغه، ولكن نقلت إلينا هذه اللغة التي نتكلم بها، سواء إن مين اللي حط اللغة دي، هل ربنا سبحانه تبارك وتعالى أنزلها على العباد وأنزلها إزاي، المهم أنها نقلت إلينا الآن، ولا العباد هم مع تكلمهم أعطاهم الله عز وجل القدرة أنه يقولوا ويعبروا بألسنتهم عن أشياء، أراد الله هذا يعبر بالعربية وهذا بالإنجليزية وهذا بكذا، وبتوع العربية على هذه لغة تميمية وهذه قيسية وهذه لغة قرشية وهذه همدانية وهذه كذا، هنا الأمر يختلف العلماء في ذلك، وما مش هيبقى في فايدة كبيرة جدا من وراء ذلك. قال مدلولها المعنى ولفظ مفرد، مستعملا ومهملا قد يوجد، وذو تركب ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة. مدلول الألفاظ يعني ما يدل عليه بهذه اللغة، إما تدلك اللفظة على معنى جزئي أو على معنى كلي، معنى جزئي أو معنى، وإما يكون لفظا مركبا أو لفظا مفردا الذي تتكلم. لا يخلو أيضا أن يكون مستعملا زي الكلمة، أو يكون مهملة زي أشياء ما لهاش المعنى لكن تدل على شيء زي الحروف، أسماء الحروف، جيم جيم عايز إيه، لا فهمت منه عايز يشرب ولا عايز إيه، إلا إذا كنت أقول جيم يعني جاوب السؤال وحط له رمز يدل على شيء، يبقى لن تفهم إلا وراها إيه، هذا شيء مصطلح يكون بين الناس. ولذلك بيقول لك هنا كالجيم واللام والسين، ده حرف لكن لما تجمع على بعض يبقى جلس، عرفت منه إنه إنسان جلس. إذا فرطتها جلس جه له سه على السكت فيها، أو جاء سا لا وسا وهكذا، فيقوم يقول لنا ان دي الحروف نفسها مش هتدل على الكلمة الا اذا كان في تعارف اصطلاحي بين الناس على شيء. قلت لها قفي، قالت قافي، انا يعني وقفت، انا شرفني قف معنى وقفت هنا، فده مصطلح بينهم يدل ان اختصرت الكلمة فقالت حاجة بناء على ما قال له. طيب، وذو تركب يعني اللغة فيها الألفاظ المفردة وفيها الألفاظ الإيه؟ المركبة، يعني أن مدلول الألفاظ إما معنى وإما لفظ مفرد أو لفظ مركب مهملا كان كمدلول لفظ الهذيان، كمدلول لفظ الهذيان. هنا هو عبر عن الشيء، كلمة هذيان تدل على إيه؟ تخريف، تخريف. طيب المخرف ده بيقول ايه؟ انت تخيل اللي بيقوله هو ده اللي اقصده. ادي هنا عبر بتعبير جميل قوي، قال لك كمدلول لفظ الهذيان. ايه مدلول لفظ الهذيان؟ التخريف اللي بيقولها، التخريف دي لها معنى ام ليس لها معنى؟ التي يقولها الانسان الذي يهذي. كمدلول لفظ الخبر، بيقول لنا او مستعملا، او مستعملا كمدلول لفظ الخبر، يعني الشيء اللي بيدل عليه الاخبار، اخبار. فانت وصلت الى هنا، بيقول لك المعدن الفلاني يخرج منه كذا وكذا وكذا، فبيخبر عن شيء، هذا المدلول اخبرك عن الحديد وعن كذا وعن كذا، المدلول اللي فيه. يبقى انت فهمت من هذا شيئا، فهمت ايه؟ فهمت ده حديد ولا نحاس وده كذا؟ لما قال لك معدن، قال لك هذا الما صدق، الما صدق، كأن الكلمة هي اصلها ما يصدق عليه هذا المعنى، ودي أشياء منطقية من كلام في علم المنطق، يعني بيدخله هنا في النهاية حيطلع منه تعرف هو يقصد إيه، عايز إيه بالكلام في اللغة اللي شعبنا فيها الكلام بتاع النحويين وكلام اللغويين وكلام مش عارف إيه، وبعدين المناطق، وبعدين حيوصل في النهاية يحتج هنا في هذا الشيء بالعموم ولا بالخصوص، هل هذا يفيد إجمال في هذه الحالة ولا لابد من تبيين لهذا الإجمال، هو عايز يوصل لهذا الشيء. فيعني حتى تقدر على قراءة كتب الأصول لابد أن هذه المقدمات يكون إنسان عارفها عشان ما يتحيرش لما يجي ما أراهاش إيه ما صدق دي ولا ما صدق ولا ما صدق ولا إيه، فهنا يقول لك الما صدق، الما صدق، ويتيجي والما صدقه، هي نحت حتتين في بعض كده لزقهم في بعض وبقى التعبير عنه إيه، ما يصدق عليه هذا الإيه الشيء، مدلول الأفراد اللي تحت هذا الشيء. طيب، لذلك يقول لنا أي ما صدقه، أي الأفراد التي يصدق عليها لفظ الخبر، نحو قام زيد، قام زيد، يبقى اللي أنا أفهمه زيد لوحده مش حد تاني، وحصل إيه؟ حصل به أمر القيام إنه قام هذا اللي اسمه زيد، وجاء محمد. يبقى كلمة الما صدق عند المناطقة معناها الأفراد التي يتحقق فيها المعنى الكلي. ويقول لنا هذا الما صدق مسميات خارجية يصدق عليها اللفظ، أي يدل عليها أو يدل على الأفراد التي ينطبق عليها اللفظ، يطلق على الأفراد المندرجة تحت مفهوم اللفظ، يعني كأنه عايز لك في حاجة اسمها لفظ وفي مفهوم ما يفهم من هذا اللفظ، فاللفظ نفسه ناحية المفهوم بتاعته يقول لك إن الصفات اللي فيه، صفاته ايه، خصائصه ايه هذا الشيء.
طيب ايه الافراد اللي تحته هذا الشيء؟ يقول لك افراد وكذا، كان جنسه تحته افراد او تحته انواع او تحته اشياء. يقول لك المصدق ناحيه اشاره الى افراد او الى اشياء يتحقق فيهم او يصدق عليهم هذا اللفظ. ضربنا المثل بالمعدن وبالحديد، اذا قال المعدن هيدخل تحته الحديد، يبقى انا ما اقول المعدن يدل على ذاتيه معينه، ان ده شيء يوصل الكهرباء يوصل حرارة يوصل برودة، يبقى هنا يتميز بصفات عرفت منه انه هذا معدن. طيب لما بقى احط ايه المعادن، هي نفهم من وراها ايه، يبقى هنا فهمنا شيء وعرفنا افرادها هي ايه. نقول الخرسين، الرصاص، الحديد، الالومنيوم، مش عارف ايه، كل هذه معادن، يبقى دي الافراد. يبقى المصدق، المصدق الافراد التي تحتها، يبقى في صفات ذاتيه نفهمها من اللفظه نفسها، وفي المصدق يعني ما يصدق عليه هذا الشيء. يبقى يقول هناك نوع من العلاقه العكسيه بين المفهوم والمصدق. المفهوم، مفهوم الشيء يعني الصفات، يعني ما اقول لنا نفهم صفات وخصائص المعدن، صفاته ايه وخصائصه ايه، اشياء يبقى اسمه معدن. وبعدين اقول افراده ايه، افراده حديد ومش عارف الحاجات التي انا اعرفها. فيقول لنا كلما زادت الخصائص في المفهوم كلما قلت المصدق، يقل المصدق. يبقى لما نقول انه معدن، وانه معدن قوي وقابل للطلق ويوصل الكهرباء ويوصل الحراره ويعمل كذا، هبتدي اضيق 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 لغايه ما اصل لحاله معينه، اي يقصد هنا الحديد، يقصد هنا الالومنيوم، يقصد هنا مش عارف ايه. يبقى هنا ايه، كلما كسرت الصفات اللي تفهم كلما قلت الايه المصدق اللي فيها، وكلما قلت خصائص المفهوم زاد عدد المصدق. اطلاق المدلول على المصدق يقول لنا سائغ، لانه مدلول اللغه، اذ المدلول اسم مفعول اصله مدلول عليه. يعني عايز اقول في ايدي شيء انا بدل على هذا الشيء، بهذا المدلول عليه. عايز اقول في ايدي شيء لونه اسود وبستخدمه في تحريك في الكمبيوتر وعمل كذا، هذه الاوصاف للمدلول عليه، للمدلول عليه، ده الماوس اللي في ايدك او الفاره اللي بتحرك بها الاشاره على الجهاز. طيب اذا المدلول اسم مفعول اصله مدلول عليه، مدلول عليه، يبقى يدل على شيء. فحذف الجار والمجرور، ليه حذف الجار؟ ليه ما يقولش مدلول عليه؟ يقول لك انا من كسر الاستخدام، كسر، يبقى التخفيف فيها انك خلاص اتعرفت ليه. والاصل الاصطلاحي اطلاق المدلول على المفهوم، وده اي ما وضع له اللفظ خاصه، لكن اطلقه اهل الاصطلاح على المصدق لاشتماله على المفهوم الذي وضع له. مدلول الخبر اصطلاحا، ايه المدلول بتاعه الاصطلاح؟ قال الخبر هو عباره عن مركب يحتمل الصدق والايه والكذب لذاته. علي جاء، محمد ذهب، يبقى الذي يتكلم قد يكون صادقا قد يكون كاذبا، لكن في النهايه حيكون هذا خبر، اسمه خبر، بيخبر عن شيء، بخلاف ما يقول افعل كذا، مش هقول يحتمل الكذب والصدق، ده هو بيؤمر بشيء. يبقى الخبر عباره عن مركب يحتمل الصدق والكذب لذاته لذاته. ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة، وضع النكرة لمطلق المعنى، فريق من العلماء، يعني يقصد هنا من الأصوليين ومن المالكية الفهرية، وإذا يقول لك كالفهري من المالكية، فهم من النكرة أنها موضوعة لمطلق المعنى من غير تقييد لا بالذهن ولا بالخيال. يعني إذا تحط الكلمة رجل نكرة يقول هذه لمطلق الشيء الذي رجل، أي طويل قصير لسه ما دخلش في، وعليه فاستعماله في كل منهما حقيقي، يعني سواء إن هو للرجل الذي في الذهن الوصف بتاع الرجلية في الذهن، أو الرجل الشخص اللي مولود في خارج، هناك كان في معنى ذهني في دماغ الإنسان ومعنى آخر في الأفراد الموجودين. قال وحجتهم أن دعوى اختصاصه بأحدهما تحكم، أي ترجيح بلا مرجح، يعني كونك تقول النكرة هذه للمعنى الذي في الذهن ولا للشيء الذي في الخارج، فالفهري بيقول لك في الاثنين حقيقة، اللي في الدماغ واللي في الخارج، وبعض الأصوليين يقولون ذلك. قال والخلاف في معنى له وجود في الذهن بالإدراك وولود في الخارج، في خارج بالتحقيق. يبقى هنا الخلاف، أنهي المقصود؟ الذي في ذهنك والذي في الخارج؟ زي الإنسان، الإنسان يقول هو الحيوان الناطق، يبقى هنا فيه حياة، ما فيه حياة بصورة معينة وينطق يتكلم، متحقق ذهنا وهو ظاهر وخارجا، لأن الكلية يتحقق في ضمن جزئيات، بخلاف ما لا وجود له إلا في الذهن. لما يقول لنا هذا بحر من ماء، في ذهن الإنسان يعرف، وفي الحقيقة البحر موجود يعرف. لكن لو قال بحر من زئبق، الزئبق ده معدن نادر قليل عشان تجيب هذا الزئبق، ما هوش بوجود بكثرة المياه. فلما تخيل بحر من زئبق فين؟ ما فيش، في ذهنك فقط. يبقى هنا معنى يكون في الذهن وليس في الخارج. قالوا بخلاف المعرفة، فإن علم الشخص وضع لمعين خارجا، وعلم الجنس أي الحقيقة وضع لمعين ذهنا. لما نقول المعرفة علي عالم موجود في الخارج أعرف، أما يتكلم عن جنس معين الحيوان معروف في الخارج، عالم الجنس حقيقة موضوع لمعين ذهنه، وبقية المعارف وضعت لمعين في الخارج، أي إلا المعرف بلام الحقيقة ولام الجنسية العهدية. كما يقول الرجل جاء قرأت الكتاب، يبقى هنا ده للعهد، الكتاب اللي انت خدته، الكتاب اللي احنا عارفينه، يبقى هنا في العهد الذهني أو أسماء الجنس العهدية وغيره. وهي للذهن لدى ابن الحاجب، وكم إمام للخلاف ذاهبي. وهي للذهن يعني النكر التي ما لها معنى ذهني ومعنى خارجي، هل هي تكون للشيء اللي في الذهن بس؟ ابن الحاجب من الأصوليين الكبار وهو مالكي يرى ذلك أنها للذهن، لكن غيره خالفوا في ذلك. يقول وكم إمام للخلاف ذاهبي، يعني من المخالفين الجمهور أو كتير مخالفين في ذلك. ابن الحاجب وكذلك الرازي من الشافعية قالوا أنه موضوع للذهن أو للمعنى الذهني فقط، النكرة يعني. قال ليه للمعنى الذهني فقط؟ يقول لك لأنك ممكن ترى الشيء البعيد فتظنه شيئا فتقول هذا رجل، بعدين تقرب منه شوية تقول لا ده كذا، بعدين تقرب منه أكثر لا ده طلع حاجة تلتة. فهنا يقول النكرة اللي انت وضعتها في الأول هذا في الذهن، وبعدين قد يتغير كلما قربت منه، يبقى ما نقدرش نقول لك حقيقة إن شيء واقع موجود، يبقى هذا المعنى الذهني وليس المعنى له. قال لأن إذا رأينا جسما من بعيد وظنناه صخرة سميناه بهذا الاسم، إنه صخرة يبقى هنا نكر، هذه صخرة. فإذا دنونا منه وعرفنا أنه حيوان لكن ظنناه طيرة، لما قربنا أكثر عرفنا أنه إنسان. يبقى على ذلك قال اختلف الاسم لاختلاف المعنى الذهني، يبقى المعنى الذهني حسب تصور، أنا تصورت حسب ما رأيت الذي أمامي. قال وذلك يدل على أن الوضع له، وأجيب من جهة القائلين بأنه للخارجي فقط بأنه اختلاف، أو بأن اختلاف الاسم لاختلاف المعنى لظن أنه في الخارج كذلك. فلما حط الاسم لما قرب شوية لا أحد تانية، لأنه هذا الاسم اللي يمكن يتخيله على هذا المعنى الجديد. وكم إمام للخلاف ذاهبي، يعني مذهب الجمهور أن النكر المذكورة موضوعة للمعنى الخارجي. يبقى ابن الحاجب والرازي وغيرهم قالوا أنه معنى المعنى الذهني لأنه قد يتغير حسب الصور اللي أراها. الآخرون قالوا لا، هذا تغير بحسب أنه وصل إليه فدلوا اسم آخر، وهذا المعنى الخارجي اللي يكون موجود فيه. النكر المذكورة موضوعة للمعنى الخارجي فقط، جاعلين هذا أصلا في اللغة، فإن الحقيقة الموضوع لها إذا فنيت وجاء مثلها إنما يطلق بالقياس. واتفقوا على أن الأحكام إنما وضعت للأمور الخارجية المشخصة، وهذا الذي رجحه القرافي. يعني الحكم الشرعي موضوع على الأمر الخارجي المولود المشخص، الزاني يبقى على الإنسان، السارق على الإنسان الذي قام بهذا الشيء، وحيجي لها تفصيل. وليس للمعنى بلا احتياج لفظ كما في لشارح البنهاج، وليس للمعنى بلا احتياج لفظ، يعني ان المعاني اللي مش محتاجين لها ملهاش الفاظ تطلق عليها. يبقى هنا زي الروائح، الروائح تقول هذه رائحة الياسمين، مش هتدي بقى دي اسم زي بتدي البناء ادمين هذا اسمه كذا وده اسمه اذا صفته كذا، لكن هتقول رائحة كذا، رائحة الورد، رائحة كذا، رائحة كذا، مش هتدي اسماء غير ما جاءت منها هذه الرائحة. قال كما لشارح المنهاد، منهاد للإمام البيضاوي نائمة الأصول، شارح المنهاد اللي هو تاج الدين السكي، وبرضو أبوه شرح 100 صفحة منه وهو كمل تاج السكي. وليس لكل معنى اللفظ بل لكل معنى محتاج إلى اللفظ، ده الكلام اللي بيقوله السكي في جمع الجوامع، إنه مش كل معنى له لفظ ولكن كل معنى نحتاج إليه له لفظ. طيب قال المحلي لو شارح جمع الجوامع يعني، فإن أنواع الروائح مع كثرتها جدا ليس لها ألفاظ لعدم انضباطها، ليس لها ألفاظ، ويدل عليها التقييد، إن أنت لما تكلم هتقول رائحة سمك، رائحة طيب، رائحة كل حاجة تنسبها لشيء تاني، مش هتديها هي اسم وحدها لكثرتها. وكذلك أنواع الألم، هذا ألم برجلي، هذا ألم بيدي، هذا ألم بكذا، يبقى أنواع الألم وهما أديت أوصاف أو كذا، مش هتدي لكل واحد اسم معين، في النهاية بياخد اسم واحد لمجموعة من الألم. عبارة المحصول بتاع الرازي لا يجب أن يكون لكل معنى اللفظ بل لا يجوز، مسألة لا يجوز دي فيها شيء، لكن نوع أنه لا يجب، لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ. اقتصر في الحاصل على نفي الوجوب كفاية صح كده، وفي المنتخب على نفي الجواز، وعبارة السبكي تحتملهما. طيب واللغة الرب لها قد وضع وعزوها للصلاح سمع، اللغة الرب لها قد وضع، يعني الألفاظ اللي احنا بنتكلم بها دي احنا بجيبناها من عند أنفسنا ولا إنه ربنا الذي وضعها؟ طب وضعها إزاي؟ علمها إزاي للعباد؟ البعض يقول إنه على ألسنة أنبياء، بعت الله عز وجل من يعلم الناس هذا الشيء، أو إنه ألهم الناس في العقول ما يعبرون به، هنا التعبير من الناس، أو تعارف الناس عليها. وزي يقول لك فيها خلاف، هنستفيد إيه من الخلاف؟ ما هو اللغة وصلت لنا خلاص، وصلت اللغة إن كيف وضع الله عز وجل، علم آدم الأسماء كلها، إيه ربنا علم آدم، علمها لجميع الأسماء وجميع اللغات ولا بهذه اللغة؟ الله أعلم في ذلك، لكن في النهاية الله أعطى الإنسان عقلا، والله سبحانه هو الفاعل الحقيقي في النهاية، علم العباد سواء هم تكلموا بهذا الشيء ولا جالهم أنبياء فعلموهم، ولا إنه من دماغهم الله سبحانه وتعالى وضع فيها ذلك، الفاعل في النهاية الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن كيف عبر الإنسان؟ هذا ما لا نعرفه، إلا أنه الآن وصلت لنا هذه اللغة على هذه الصورة. قال وعزوها للاصطلاح سمع، يعني اصطلح عليها الناس، اصطلح يعني توافقوا عليها الناس مع بعض، إيه ده عبر ده جبل فبتكلم سمى جبل، تاني بلغة سمى حاجة تانية، تاني بلغة سمى حاجة تانية، اللغة العربية نفسها هذا تميمي وهذا قيسي وهذا يمني وهذا كذا، كل واحد عبر بشيء عنده في اللغة، وقد يكون الذي يعبر به بتاع تميم عكس الذي يعبر به بتاع قيس، قد يختلفون في ذلك. طيب يقول لنا قال في المحلي والظاهر من هذه الاحتمالات أولها، أي الاحتمالات اللغة العربية أو غير اللغة العربية الذي وضعها الله سبحانه وتبارك وتعالى، بحيث أنه علم العباد هذا الشيء عن طريق أنبياء أو عن طريق شيء، أو لا شك أن الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي علم العباد العالم، العبد هجيب منين معلومة من آدم ما عرف شو في الجنة، اذكر هذه الأسماء ما عرفش الأسماء، ما علمه الله، فالله عز وجل علم العباد، لكن هو لما يقول الله علم العباد يعني عن طريق الوحي، يعني عن طريق الوحي، يعني نزل ملك من الملائكة فعلم نبيا من الأنبياء عليه الصلاة والسلام فوضع لهم هذه اللغة، الله أعلم بين ذلك. فهو يقول إنه الله الذي وضعها مستدلين بقول الله سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها، ونسب ذلك إلى جمهور أهل العلم. طيب هل ده متفق عليه جمهور؟ معنى في غيرهم خالفوا، خالف في ذلك المعتزلة، قالوا لا أن العباد اصطلحوا على هذا الشيء، هذا معنى الوضع، وضعوها الناس. وبعض أهل السنة قالوا بهذا الشيء، قالوا هذه اللغة سابقة على بعثة الأنبياء، آدم عليه الصلاة والسلام نزل فتكلم بلغة وافترق أبناؤه فصارت لهم لغات، والله عز وجل جعلهم فيما بينهم يتكلمون بهذه اللغات، وسبحان من يحصي كل هذه اللغات ويفهم من عباده، يدعو العبد، والله سبحانه يعلم من العبد، أفهم العباد وعلم منهم الذي يقولون واستجاب دعواتهم سبحانه بمختلف الألسنة. طيب يقول: وسواء كان البعض السامع لها واحدا أو جماعة بحيث يحصل لهم أو لهم العلم بأنها لتلك المعاني، يعني إذن الله عز وجل وضعها وعلمها آدم، ولا إنه كان خلق العلم الضروري باللغات وضعه الله عز وجل في قلوب العباد اللي قال به أكثر المعتزلة كما ذكرنا. وأجيب بأنه لا يلزم من تقدم اللغة على البعثة بأن تكون اللغة اصطلاحية، يعني مش هنستفيد من هذا كثير في مسائل أصول الفقه ولا في مسائل الفقه، المهم أن اللغة موجودة. طيب نرجع تاني، اتعلموا ازاي العباد هذه اللغة؟ اتعلموها زي ما العيل الصغير بيكبر بيتعلم ازاي؟ قال: فبالإشارات وبالتعيين كالطفل فهم ذي الخفاء والبين. يبقى هنا الشيء الخفي والشيء البين، فهمنا الخفي والبين بالإشارة للشيء وبإيه؟ بالتعين، على التعين هذا كذا هذا كذا بالتعين فيها. يبقى يقول فهم الخفي من اللغة والواضح بناء على أن اللغة اصطلاحية يكون بالإشارة وبالتعين بالقرينة، كأن تقول: هات الكتاب من البيت، ففهمت معنى الكتاب فهمت معنى البيت من إشارة هذا الذي يشير، أو بالتعيين: خذ هذا الكتاب أدوله، عرف أن هذا الكتاب، اذهب إلى هذا البيت، عرف أنه هذا المكان. طيب يقول: ومثال الإشارة أن تقول: هات ذاك الكتاب وتشير إليه بيدك مثلا، كالطفل أي كما يفهم الطفل، يعني العباد تربوا على ذلك فتعلموا ونشأوا أن من إشارة يفهم حاجة، من الكلام يفهم حاجة، من تكرار الكلام يفهم. يبنى عليه القلب والطلاق. هنا رجع يقول لك المسألة برضو لسه باقي، اللغة الله عز وجل وضعها ولا العباد اصطلحوا عليها؟ طيب هتوجع دماغنا دي وهيبني عليها ايه؟ لك لا، هيبني عليها حاجة. ايه ينبني على ذلك؟ قال: يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق. معنى ايه؟ يقول لك اللغة اذا كانت اصطلاحية فبدلها العباد، يبقى هنا هل يجوز لهم التبديل؟ طالما اصطلاحية خلاص بيبدله. طيب هذا المصطلح الجديد اسقني الشراب، صارت هذه الكلمة بعد هات لي مية شراب بقى معناها انت طالق. فاذا قال الرجل لامرأته انت طالق، الان هو اتبدلت اللغة بعد اسقني الشراب، فقال اسقني الشراب معناها انت طالق، هل تصير طالقا بذلك وتصير هذه حقيقة في هذا الشيء بناء على تغيير اللغة؟ ولا نقول له لا، الطلاق هذه ألفاظ شرعية، وإن ربنا هو الذي علم العباد هذا الشيء الذي تقول هذا كناية، إما تكون كناية قريبة أو تكون كناية بعيدة، فالقريبة تحتاج إلى نية والبعيدة لا تحتاج إلى شيء ولا يقع بها شيء. يبقى على ذلك هنا الكلمة هل يجوز الإنسان أن يبدل فيقول بدل أنت طالق يقول اسقني الشراب فيقع به طلاق ولا لا يقع به؟ والعتاق نفس الحكاية، لأن من الأشياء الصعبة جدا أنت طالق أنت حر، أنت حر يقول هل العبد، أنت حر خلاص ما فيش فيها هزار في أنت حر، هذه يقول هل العبد. كذلك الطلاق، هنا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يبقى الإنسان يتكلم بالجد هذا جد في هذه الطلاق والنكاح والرجعة، في حديث آخر العتاق، يبقى هنا بقى أربعة، الجد فيهم جد، الهزار فيهم برضو جد. يبقى زي الإنسان فبيقول لك هنا ينبني عليها ذلك، إذا قال للعبد أنت حر وبعدين قال بهزر ما ينفعش تهزر في هذا الشيء، هذا واقع. كذلك إذا قال لامرأته أنت طالق يقع الطلاق. طيب كنايات الطلاق، أنت خلية أنت برية أنت بتلة أنت، هنا يقول لك بالنية، بالنية يقع بها الطلاق بهذا الشيء. طيب نيته ما كانش يقصد الطلاق بها لا يقع بها الطلاق. طيب اسقني الشراب، الله اسقني يقصد بها الطلاق، يقولوا هذه ليست من الألفاظ اللي في الطلاق فلا يقع بها شيء حتى لو نيته أنها فيها الطلاق. يرجع بقى تاني يقول لك طب إذا اللغة تبدلت وأصبح الآن العباد اشتهر بينهم هذا الشيء، اسقني الشراب معنى أنت طالق وقالها ونوى الطلاق، هل يقع بها الطلاق؟ ده اللي يقول لنا فيها. قال: من فوائد الخلاف في ذلك جواز قلب اللغة كتسمية الثوب فرسة، والعكس في ذلك يسمي الحادة بالحادة بشينا. قال المازري: ما لم يتغير به حكم شرعي، ما لم يعني ان ممكن ايوه العباد يصطلحوا على شيء من هذا الشيء، زي ما في زماننا تلاقي حاجات كلمات كثيره جدا صار لها معنى تاني عند الناس، بقى لما يتكلم بها يفهم الناس حتى لعل المعنى الاصلي نساه الناس اللي فيها. فاذا صار للطلاق مثل ذلك عند الناس بحيث ان اللفظ الشرعي يساويه اللفظ الذي يتكلم به الناس ويقصدون صارت من الكناية التي تكون في الطلاق فيقع بها الطلاق بنيته. طيب لكن إذا كانت أحكاما شرعية بذلك زي تكبيرة الإحرام ما ينفعش تبدل بغيرها، لا 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 يجوز له أن يبدلها، يدخل في الإحرام بالله أكبر. فلو إنسان قال الله كبير لا ما يدخلش، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز عنده ذلك، أنه يقول يدخل في الصلاة بتكبير الإحرام سواء قال الله أكبر الله الأكبر الله كبير كبير الله، وخلفه صاحبه في ذلك. طيب يقول وكألفاظ التشهد، ما يدوس أنه هو يجي ببدل من هذه الألفاظ أو تتغير بحاجة تانية غيرها لأن ألفاظ شرعية مقصودة فيمنع اتفاقه. فإن قلنا توقيفية إن هي يعني الله سبحانه أنزلها يبقى على ذلك لا يجوز العباد أن يغيروا، ويمكن هنا يكون فيه بعد شوي. يقول الماوردي من فائدة الخلاف أنه من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال العقل، ومن قال بالاصطلاح أخر التكليف عن العقل مدة معرفته للاصطلاح. يعني إما هي توقيفية اللي من عند ربنا يقول لك يبقى التوقيف متعلق بالبلوغ، إذا بلغ العبد يبقى كما العقل بالبلوغ يبقى على ذلك يكون الفهم لها ببلوغ. اللي يقول بالاصطلاح يقول لك لا التكليف بمفهوم هذا الذي يقول اسقني الشراب معنا كذا أو الثوب، لما يعرف هذا الاصطلاح الذي جرى عليه الناس. طيب قال في الآيات البينات ولعل هذا بالنسبة لأول طبقة من المكلفين، ده كلام جميل كلام جميل، معنى يعني أنه هل في حد يعقل الآن أنه حيستنى لغاية ما يبلغ عشان يعرف بيقولوا إيه؟ هذا بعيد، هو عارف هو صغير ده معناه الشراب وده معناه المية وده معناه النور وده معناه الحمام وده معناه أشياء يفهمها الإنسان وهو صغير، ما يحتاجش أنه للبلوغ يفهم بها. فلذلك في الآيات البينات قال على هذا بالنسبة للأولين، يعني أنه على ما يكبر ويفهم ويعرف الاصطلاح ده أول ما وضعت يعني له، وإلا فالآن اللغة مشتهرة أو الكلام الذي يتكلم به الناس صار مشتهرا بين الصغار والكبار. هل تثبت اللغة بالقياس؟ هل سؤال. والثالث الفرق لدى أناس، هل تثبت اللغة؟ فين الأول والثاني؟ مال ما هو بيقول لك الجواب ليه حاجتين سلب وإيجاب، فأنا حطيت لك الثالث فأنت فاهم السلب والإيجاب. يبقى هل تثبت اللغة بالقياس أو لا؟ في قول ثالث بقى، يبقى هنا أو لا أنت لازم تعرفها. طب ما سألك سؤال يبقى حيقول، فلما يقول لك الثالث كذا معنى كان في اثنين قبل ذلك. يبقى بعض أهل العلم قالوا اللغة تثبت بالقياس، يعني قيس حاجة على حاجة. البعض الآخر يقول لا اللغة لا تثبت بالقياس، لابد من توقيف فيها أو اصطلاح للناس وضعوا على كذا. الثالث الفرق بين حاجة وبين حاجة. نشوف كذا. اختلفوا هل تثبت اللغة بالقياس، وبه قال جمع من المالكية والشافعية. ولا لا تثبت اللغة بالقياس، نقيس حاجة على حاجة، اللغة بتقول كذا ونقيس عليها كذا فيكون كذا. قال البعض الآخر لا تثبت، يبقى هنا تثبت قاله جمع المالكية والشافعية، لا تثبت جمع آخر قالوا بهذا الشيء وعزي للحنفية، وهو الراجح عند ابن الحارب لأن اللغة نقل محض فلا يدخلها القياس. والمجيزون منهم، طبعا القياس اللي في اللغة غير القياس اللي في الأصول واللي في الفقه اللي فيه، لأن لابد من علة، واللغة هنا مش هقول لي ضوّر على العلة اللي موجودة في الأصل والفرع. قال والمجيزون منهم من أجازه من جهة اللغة، ومنهم من أجازه من جهة الشرعي. والمحكي عن القاضي، وهنا دائما يعني يقول لك القاضي من الملكي اللي هو القاضي أبو بكر الباقلاني، أبو بكر الباقلاني. قال والمحكي عن القاضي من المنع هو المولود في تقريبه، يعني أنه من قول عنه حكتين في التقريب المنع، ونقل ابن الحاجب عنه الجواز ويقول لك لا ده مردود في التقريب بتاعه ذكر المنع. ثالث الأقوال إثبات الحقيقة دون المجاز، يعني القياس في الشيء الحقيقي دون المجاز اللي فيها. ليه؟ قال لأنه أخفض في الرتبة، المجاز أخفض في الرتبة من الحقيقة، وحيعكس ذلك في الآيات البينات. ولكن لو ذهب إلى العكس أنه في المجاز أوسع كان يعني وجها من الوجوه. طيب قال فإذا استعملت العرب لفظا من شيء أو في شيء غير موضوعه مجازا فكذا استعماله في شيء آخر غير موضوعه مجازا، فلا بد من علاقة وهي اتصال أمر بأمر في معنى، غير طبعا القياس الذي نذكره في أصول الفقه وهو الحاق فرع بأصل في الحكم لجامع العلة. في علة هنا بقى الجامع مش العلة، ده هنا معنى اللي يكون في الاثنين، فألحق شيء بشيء، فيقول قد يكون من المجاز نلحق بشيء ونلحق بحاجة تانية من بعدها ونفرق عليها، زي ما نقول الأسد مطلق على الحيوان حقيقة، ومطلق على الإنسان الشجاع، وقد يطلق على إنسان تاني ما قصدش بشجاعة ولا غيره، يقول الأبخر لأن ريحة فم الأسد وحشة، فيقول على الأبخر هذا أنه كالأسد أصد حاجة شيء، المانع أن يقول هذا أسد وقصد بالمعنى المجازي الآخر. محله عندهم المشتق، محل الخلاف في هل في قياس في اللغة إسحادة على حاجة ولا ما فيش، قال محله عندهم المشتق، يبقى في لفظ مشتق في لفظ جامد مشتقش من المشتق. وما عداه جاء فيه الوفق، وما عداه ما عدا المشتق جاء فيه الوفق الاتفاق. يقال أن محل الخلاف في إثبات اللغة إنما هو المشتق المشتمل على وصف كانت التسمية لأجله، ووجد ذلك الوصف في معنى آخر، زي إيه؟ الخمر. الخمر لغة يطلق على إيه؟ يقول لك أصلا في اللغة يطلق على العنب، أو الخمر المستخلص من العنب، وذلك جاء في القرآن أما أحدكم فيسقي ربه خمرة قالوا عنبة، والبعض قال لا العنب يؤول للخمر، يعني فهنا حيعصره بعدين يخمره ويعطيه ذلك، فتكلم باعتبار ما يؤول إليه ذلك. قالوا في اللغة الخمر ما يخمر العقل، يبقى على ذلك كل ما يخمر العقل حنقول انه خمر، فيحطوا حاجة تانية الشعير والتمر والزبيب كل اشياء تعمل منها سوائل تخمر العقل، يبقى هذا يلحق به في الخمر. قالوا اما الاعلام العلم الاسم العلم فلا يجوز فيها القياس، ما يحطوا هيقيس ايه على ايه، فيها يقيس زيد على عمر. قال واليه الاشارة بقوله وما عداه. قال زكريا لوسينيك يعني الشافعي ما الفرق بين هذا ومر من أن الموضوعات اللغوية تعرف باستنباط العقل من النقل؟ قال قلت الغرض هنا استنباط اسم لآخر بقياس أصولي مختلف فيه، وثم استنباط وصف الاسم بقياس المنطقي متفق عليه. قياس الأصولي حاجة والقياس المنطقي شيء آخر، قياس منطقي باعتبار الوصف في المعنى، في المعنى القيوسي الأصولي باعتبار العلة. وفرعه المبني خفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف، يعني هل في قياس في اللغة ولا ما فيش قياس في اللغة، فيقول لك حيبني عليه إيه، يقول لك خفة الكلفة إنه الحاجة يعبر عنها بكذا معنى، يعني فنقيس إنه عبر عنها بكذا فيعبر عنها أيضا قياسا على ذلك في شيء. قال هي خفة الكلفة أي المشقة في كل ما يقيسه المجتهدون لجامع، يعني شيء جامع بينها، فمن قال به اكتفى بوجود الوصف في المقيس ويثبت حكمه بالنص. يعني هنا بيقول لك احنا بنتكلم في لغة ولا في أصول الفقه؟ لا احنا ما زلنا في أصول الفقه. طب وإيه اللي بتعمل لنا؟ هيقول لك خفة الكلف في الاحتداد وفي المناظرة، ان الفقيه او الأصولي يجيب بإيه، يجيب بإيه. شوف مثلا هتلاقي الكلام عن الخمر هيثبت الحكم بالنص مباشرة، إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام، يقوم يقول لك الخمر إيه الخمر لغة ما يخامر العقل، يبقى على ذلك كل ما يخامر مش محتاج النص على النبيذ ونص على كذا ونص على كذا، كل هذه خمر، يبقى خفة الكلفة على المجتهد فيها. الآخر يقول لك لا هات لي الوصف الملائم اللي حنقدر نقول هذه خمر ودي زي دي، ولذلك عند الأحناف حيفرق بين النبيذ وبين شراب العنب حين يصير مسكرا، يقول لك هذا اسمه خمر بتاع العنب قليل والكثير منه حرام. طيب الشراب بتاع التمر إذا كان صار على وشك الإسكار أو أنه لا يسكر منه إلا الكثير، يقول لك هذا ما اسمه خمر، إذا كان القليل منه يدوس شربه، فيقول لك أن القليل من النبيذ اللي كثيره يسكر القليل لا يسكر، فهنا بناء على التسمية اللغوية، يعني أن هل اسمه خمر ولا ما اسمه خمر أصلا هذا الشيء، يقول لك لا الخمر هو خمر العنب فقط. طيب حيقول لنا من منع القياس اللغوي احتاج إلى الاستدلال بقياس النبيذ على الخمر بشروط القياس، وكذا الكلام في تسمية الله اتزانيا للإيلاد المحرم والنباش سارقة. طيب هذه الأشياء يمكن توضيحها يكون في كلام بعض أهل العلم أوسع من ذلك. لما يجي في صحيح الإمام البخاري يقول لنا نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، يذكر ذلك عن عمر رضي الله عنه. ابن عمر يقول سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، الخمر من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر. ما والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل. أدي عمر رضي الله عنه يقول ذلك، بهذا معروف لغة عندهم أن الخمر تكون من هذه الأشياء، ما هياش العنب فقط. فهنا حيحتج بهذا يقول لك ما هياش العنب بس، عمر نص على الخمسة. يبقى اللي بيحتج باللغة فقط يقول لك اللغة، أهل اللغة قالوا الخمر العنب، يبقى أنت عشان تقيس عليها لابد شيء. يقول لك هنا عمر قال هذا الشيء، عمر قاس أو عمر أخبر بهذا الشيء أنك معروفة عندهم لغة، يبقى الخمر من هذه الأشياء وما يكون غيرها مثلها. طيب يقول ابن سيدة في المحكم الخمر ما أسكر من عصير العنب لأنها خامرة العقل، لأنه كأنه عند كثير من اللغويين ذلك. ولذلك حيذكر لك في لسان العرب وفي غيره يقول لك قال أبو حنيفة قد تكون من الخمر أو تكون الخمر من الحبوب، قد تكون الخمر من الحبوب، فجعل الخمر من الحبوب، كأنه بينكر على أبي حنيفة. وده مش الإمام أبو حنيفة النعمان، ده أبو حنيفة الدينوري واحد من اللغويين، عشان لما تلاقي في القاموس المحيط اللي قال أبو حنيفة اللغوي مش سيدنا الإمام أبو حنيفة الفقيه العظيم، هنا أبو حنيفة الدينوري. قال أبو حنيفة قد تكون الخمر من الحبوب فدعا الخمر من الحبوب، وكأنه يعني عايز يقول إنه مش مشهور قوي هذا الشيء. أقول إذا قال ذلك قالها عمر رضي الله عنه، قالها عمر، إزاي ما يكونش منها. طيب فصل في الاشتقاق. إيه الاشتقاق؟ قال الاشتقاق شق شيء، يبقى اقتطاع، هو الاقتطاع. استشكل بعضهم الفرق بين الاشتقاق الاصطلاحي والعدل المعتبر في منع الصرف. الاشتقاق الاصطلاحي، اشتقاق يعني كلمة مشتقة، أقول الضرب يجي منها الضارب ويجي منها المضروب، مش كده، والضراب والضريب والضريب، حط بقى حاجات مشتقة من إيه؟ مشتقة من كذا. طيب يقول لك إيه الفرق بين دي وبين العدل اللي عندكم في اللغة؟ هي يعني حقيقة مش محتاج لها إحنا في أصول الفقه هذا الشيء. العدل اللي هو في الممنوعات من الصرف، عدل بها عن كذا إلى كذا. إيه الممنوعات من الصرف؟ يوم يقول إن ممنوعات عدل ووصف وتأنيس ومعرفة وعدمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائلة من قبلها ألف، ووزن فعل، وهذا القول تقريبه. فقال لك عدل بدأ بها، عدل اللي هو عدل بها من حاجة لحاجة تانية. مثنى وثلاثة ورباع، مثنى الكلمة دي ممنوعة من الصرف، هذا عدل. إيه أصلها؟ يقول لك أصلها اثنين اثنين أو اثنان اثنان، دخلوا اثنان اثنان. ثلاثة مش هتقول ثلاثا ثلاث ثلاث، لا، دخلوا ثلاثة ورباع، أصلها ثلاثة ثلاثة أصلها. فهنا الكلمة خلها إيه؟ كلمة واحدة اللي هي ثلاثة، يعبر بها عن ذلك. قال فعودل عن أصلها إلى هذا، ولذلك لا تأخذ الألف واللام، ما يقولش الثلاث الرباع، ولكن يقول دخل الثلاثة. يبقى هنا ثلاث ورباع، ده العدل اللي يقصد بها. فالمعدول بها زي كلمة عودل بها عن شيء أخر، أخر أصلها كان آخر، آخر والمؤنث بتاعه أخرى، فقال أخر، ده العدل اللي فيها. وبعدين حيقول لك في النهاية إنه المراد هنا العدل أخذ صيغة أخرى، مع أن الأصل البقاء عليها، ده في العدل. والاشتقاق أعم من ذلك، لأنه هو مثنى ثلاثة رباع أخر من أخرى، هي الصيغة الأصلية وبعدين خد منها حاجة تانية، لكن الاشتقاق أعم، يبقى يدخل فيها ذلك العدل، زائد بقى نقول عدلة، فمنها العادل ومنها المعدول ومنها العديل ومنها العدال ومنها مش عارف إيه وأعدل، طلع منها حاجات كثيرة، يبقى هنا الاشتقاق أعم من العدل اللي عند النحويين في المنع من الصرف. والاشتقاق هو إيه بقى؟ قال لنا والاشتقاق ردك اللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصله، أطلق في الذي تأصل، يبقى فيه لفظ أصيل لفظ تاني يجي منه هذا الشيء. الاشتقاق أن ترد لفظا إلى لفظ آخر بأن تحكم بأن الأول مأخوذ من الثاني، بأن الأول مأخوذ من الثاني أي فرع عن هذا الثاني، قاله المحلي. طيب وأطلق في الذي تأصل يعني المشتق منه، سواء كان اللفظ المردود إليه حقيقة أو مجازا كما في الناطق. الناطق مأخوذة من إيه؟ من النطق. النطق نقولها ناطق اسم فاعل من نطق، يبقى أصلها المصدر بتاعها الإيه؟ النطق. النطق بمعنى التكلم حقيقة، يبقى الناطق المتكلم حقيقة. طيب بس كده؟ يقول لك لا، ممكن الناطق يعني أنا بلسان الحال، ناطق بلسان الحال، يبقى هنا هو ما تكلمش أصلا، ولكن لسان الحال يدل على كذا. قالوا الحال ناطقة بكذا، يبقى ذهبت الإنسان ورجعت تتكلم والله حاله تنطق بأنه فقير، الحال نطقت، يبقى هذا المجاز اللي بتكلم فيه. وقد لا يشتق من المجاز كما في الأمر، يعني المجاز قد يشتق منه وقد لا يشتق منه، فلذلك هنا ما نقول الحال ناطقة مشتق من إيه؟ نطق، يبقى هنا الحال ناطقة هذا مجاز، ومع ذلك قلنا ناطقة مشتق من نطق. لكن أحيانا نقول الأمر كذا، الأمر كذا، الأمر إن افعل كذا، يبقى أصلا كان افعل، لكن إيه اللي حصل؟ الأمر كذا وكذا، يعني عايز يحكي الحدوتة كذا وكذا، ما يجيش فيها أمر هنا، ما فيش حد أمر ولا غيره، فقول لك لا يشتق منه، ما يجيش في اسم فاعل من واحد يتكلم عن الأمر وحقيقة في أمر، لكن هنا مش هيجي منها الأمر، لأنه لا يوجد فاعل حقيقي بالأمر أو قائل حقيقي بذلك. وفي المعاني والأصول اشترط تناسبا بينهما منضبطا، يعني يشترط في المعاني وفي الأصول التناسب، التناسب يشترط في تحقيق ماهية الاشتقاق أن يتناسب اللفظ المردود والمردود إليه في المعنى وفي الحروف الأصلية تناسبا منضبطا في المعنى، يعني أقول ضارب مأخوذة من ضرب، يبقى الضاد والراء والباء موجودة هنا وموجودة في الأخرى، فالتناسب في المعنى أن يكون المردود إليه في المردود موجودة فيها، وفي الحروف الأصلية أن تكون على ترتيب واحد. طب إيه اللي بيكون على غير ترتيب واحد؟ يقول لك مثلا غير التناسب خرج منه ملح لحم حلم، هم تناسب أو كان الحروف موجودة بس شقلبة ما هيش اللي هنا هنا، يبقى يخرج هنا بقيد المناسبة سواء في المعنى أو في ترتيب الحروف. ونحو مقتل وقتل، مقتل وقتل مشتقة من الأخرى، يقول مقتل هذا مصدر وقتل أيضا هي مصدر، دي مصدر لاتحادهما معنى، لاتحادهما معنى، يبقى هنا المعنى اللي هنا هو ده مصدر ميمي وده مصدر، قال فليس معنى أحدهما في الآخر. قال في نسخ خرج بقيد التناسب في المعنى نحو قتل ومقتل المصدر الميمي، لأن المعنى واحد والشيء لا يناسب نفسه، لا مناسب لكذا مناسب إذا هي دي. وبالحروف خرج المترادفان، بالحروف خرج يعني هنا بيقول لنا اشترط في تحقيق ماهية الاشتقاق المناسبة في ايه؟ مناسب اللفظ المردود اليه اللفظ الاخر. طيب في ايه؟ في المعنى، المعنى واحد، والحروف الاصلية. قال لك هنا ليه حطيت قيد الحروف الاصلية دي؟ عشان احترز به عن الحروف المزيدة، يعني اقول الضاربون ومش هقول بقى الواو والنون هنا ادور لهم على ايه، انا جبت ضرب بس اللي اصلها كان كذا. قال وخرج بالأصلية المزيدة فلا يحتاج للاتفاق فيها ولا يشترط في الأصلية أن تكون موجودة. لا يشترط في الأصلية، ممكن تكون محذوفة، زي ما نقول خافة أصلها من إيه؟ الخوف، أصلها من الخوف. طيب خف، خف فلانا، إن اتحذف منها حاجة ولا اتحذفش؟ اتحذف منها، فيقول لك ولكن الأصل موجود. يبقى على ذلك حتى يحذف منها بعضها لعارض بس في أصلها كانت موجودة، كخف أمر من الخوف. لابد في المشتق من تغيير محقق أو كان ذا تقدير. لابد في المشتق من تغيير، إما هذا التغيير يكون محققا، ضرب جبنا منها ضارب، أو يكون فيه تغيير ولو في الذهن، ولو في الذهن. يبقى هنا بيقول لنا زي إيه؟ زي التقدير، ضرب قلنا أصلها ضرب، أصلها ضرب، يبقى فيه تغير، ضرب جاء منها الفعل ضرب ويجي منها الفاعل ضارب. طيب طلب فعل، الطلب المصدر هي هي، فبيقول لك انا طلب فعل. طيب الطلب هذا في برضو على وزن ايه؟ الفعل. طلب طلب، ايه الفرق بينهم؟ ده مصدر وده فعل. بيقول لك الفرق في الذهن بقى، الفرق تقدر فتحة اللام في الفعل غير فتحة اللام في، يعني تقديري هي هي نفس الفتحة، بس يقول لك ايه تقديرها في الفعل حاجة وفي تقديرها في الاسم على مصدريته حاجة تانية. وإن يكن لمبهم فقد عهد مضطردا وغيره لا يضطرد. وإن يكن لمبهم، إذا كان المشتق إن يعتبر في مسماه معنى المشتق منه على أن يكون داخلا فيه، بحيث يكون المشتق اسما لذات مبهمة، ذات مبهمة يعني تصلح لهذه الصفات اللي موضوعة فيها، انتسب إليها ذلك المعنى. أقول ضارب مين؟ أي حد، بس هيكون مشتقا من الضرب، هيكون مشتقا من الضرب. وإن اعتبر فيه ذلك لا على أنه داخل فيه، بل على أنه مصحح للتسمية، مرجح لتعيين الاسم من بين الأسماء، لا ده اسم مخصوص بقى، اسم مخصوص، زي ما يقول القارورة، القارورة ماليش دخل بقى هي أصلها من قر ولا استقر ولا إيه، لكن هي في دماغي إن القارورة هي متعينة على الإزازة الزجاج. يقول لك لا تطلق على غير الزجاج، يبقى أنا حتى اعتبرت إن هي بيقر فيها الشيء، ما الحلة بيقر فيها الشيء، مش عارف إيه بيقر فيها الشيء، لكن أنا أقول قارورة مش هأجي على كل هؤلاء، لكن هقول هي حاجة واحدة بس الزجاجة اللي فيها، يبقى لا تطلق على غير الزجاجة المخصوصة مما هو مقر للمائع. كالدبران، يقول الدبران حاجة ما نعرفهاش احنا دي، بس هم كانوا زمان يعرفوها قوي، انه يقول لك عبارة عن ايه؟ الكواكب، كواكب معمول منازل للقمر بينزل فيها، او منزلها من منازل القمر. الدبران يقولوا في اللسان انه نجم بين الثريا والجوزاء يقع له التابع والتويبع، وهو من منازل القمر، او يقال له ذلك، وسمي دبرانا لانه يدبر الثريا، كوكب الثريا يطلع ومدى ما يكونش مع بعض ابدا، ده يروح ده يحل محله عزب، بلا من منازل القمر ينزل فيها. الغرض منه ايه؟ انه اذا قال الانسان قارورة مش هيروح ذهنه للحلة وللكوز هيروح ذهنه للإزازة، مع انه المستقر ذلك، لك بس هي خلاص اصطلع على معنى معين يكون لها. يبقى يقول زكريا المشتق ان اعتبر في مسماه معنى المشتق منه على ان يكون داخلا فيه، بحيث يكون مشتق اسما لذات مبهمة ينتسب اليها ذلك، فهو مضطرد لغة. وان اعتبر فيه ذلك لا على انه داخل فيه بل مصحح للتسمية، يبقى مش هيكون مضطردا في ذلك. قال وكذلك الأبلق للفرس المجتمع فيه البياض، أو المجتمع فيه البياض والسواد دون غيره. يقول أبلق هنا أبلق سواد وبياض، بس بيطلق على الفرس خلاص بقى معروف، مش هيطلق على غيره في ذلك. قال ما لم يمنع مانع من الاضطراد، إذا جاء مانع منعنا من الاضطراد يقول لنا هنا لا ممنوع، زي ما في صفات الله سبحانه، في صفات اشتق منها أسماء، في صفات ليس لك أن تأتي بإسفة، لا تسمي ربك الله سبحانه، عنده الفضل، الله ذو الفضل العظيم، الله العلي الكبير، هنا الله الكبير، الله العلي، الله ذو الفضل، نصفه ذلك، لا تقول الفاضل، يعني مش انت مش من حقك ان انت تعطي الله عز وجل اسماء من عند نفسك تسمي الله سبحانه وتعالى، ولكن تتوقف فيها على ما ثبت في الكتاب او في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، مع الايمان بان اسماء الله الحسنى اكثر مما ورد في الكتاب وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. لله عز وجل الأسماء الحسنى سبحانه تبارك وتعالى، منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه. طيب، يقول لنا: والجبذ والجذب كبير ويرى للأكبر الثلم وثلبا من درى. جذاء دخول يعني شوية في الاشتقاقات اللغوية اللي مش هنحتاجها كتير. عايز يقول إن الاشتقاق منه اشتقاق كبير ومنه اشتقاق صغير، والكبير منه كبير ومنه أكبر، اشتقاق كبير واشتقاق أكبر. طيب، اشتقاق الصغير اللي هو رد لفظ لآخر ولو مجازا للمناسبة بينهما في المعنى وفي الحروف الأصلية، ولا بد من تغيير عشان أقول مشتق يبقى لابد من تغيير. وذلك قال لك قتل ومقتل هي هي دي هي هي، ما غيرتش حاجة، ده مصدر وده مصدر، يبقى لابد من تغيير فيه. ضرب وضرب وضارب، يبقى هنا في تغيير، ضرب المصدر، ضرب الفعل جاد في الفتحة مكان السكون، أو السكون جاء في المصدر مكان الفتحة اللي في الفعل الماضي، ده الضارب اسم فاعل، يبقى في تغيير، أو تغيير في الذهن، تغيير في الذهن زي ما قلنا فيها إنه الفتحة اللي موجودة هنا طلب وطلب، هنا هنا الفرق من الفعل لك ان اتفتحت اتغيرت من هنا لفتحه الفعل هنا، هنا اتغيرت لا شفت حاجه اتغيرت، هي نفسها يقول لك في الذهن تغيرت، فدلت هنا على الفعل ودلت هنا على الاسم. ماشي. طيب، الاشتقاق قالنا فيه كبير وفيه اكبر، عرفنا اشتقاق الصغير. الاشتقاق الكبير ما اجتمعت فيه الاصول دون الترتيب مع المناسبة اللغوية، مع المناسبة اللغوية زي جبذ وجذب، يائس أيس، فيقول لك هنا اختلف الترتيب وإدنا إيه شيء آخر مع المناسبة اللغوية، إن الجبز والجبز هو في اللغة واحد، يقول جذب وجبذ. اشتقاق الأكبر هيتغير في الحروف حاجة، هيتغير في الحروف حاجة، زي يقول لك الثلم والثلب، الثلم والثلب، ثلمة ثلمة الإناء، ثلمة السيف، يبقى إيه في شرخ موجود في الحاجة. طيب، الثانية يقول لك ثلبة، ثلبة بمعنى إنه برضه شرخه بس بلسانه، بلسانه الثلب في فلان تكلم في عرض فلان تكلم فقدح في فلان، فيقول لك في مناسبة لغوية بين الاثنين، بين هذه وبين هذه، ولكن الحروف متغيرة، فيقول لك هذا الشقاق أكبر. طب مين مشتق من الثاني؟ هذا فيه مناسبة في الحروف، يعني فيها شيء. هل عندنا في الفقه يعني حنقول حاجة من هذا الشيء؟ يقول لك هتيجي زي ما يقول بعض الفقهاء مثلا الضمان، باب اسمه الضمان، الضمان أصله ضمنة، لك أصله من الضم، ضم إيه؟ ضم ضم ما ده باب لوحده، وهنا ضامنة شيء تاني. إيجاب يقول لك معلش في حرفين متكررين هنا وهنا، وأصل الضمان أنا بضمن فلان، فضممت ذمتي إلى ذمتي أو ضممت ذمته إلى ذمتي، بقينا إحنا الاثنين مسؤولين عن الدين بتاعك ده، ففيها نوع من أنواع الضم الضمان. الضم معناه نحط حاجة على حاجة، يبقى هنا في شبه معنى بين الاثنين، بين هنا وبين هنا، فسموا ذلك بالاشتقاق الأكبر لأنه اختلفت الحروف، اختلفت الحروف، كالثلم والثلب والضمان مشتق من الضم مثلا. قال: فلا يعترض بأنهما مختلفان في بعض الأصول. طيب، هل ده يعني متفق عليه؟ لا، لم يقل بالاشتقاق الأكبر أنه حي، لا، أبو الفتح لو ابن جني، ابن جني فقر ومن كبار نحوين طبعا، وكان ابن الباذش يأنس به، واحد من الملكية كان يأنس بهذا الاشتقاق الأكبر يعني، ولكن الكثير ما يخرجش بهذا الاشتقاق الأكبر. والأعجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل قاله الحذاق، والأعجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل قاله الحذاق. طب ما قالش لك جبريل زي ما احنا بنقراها هتكسر الوزن، فهو لانه راجل عارف بالقراءات فايه الشيء اللي يوزن الذي يذكره عشان تمشي مستفعل ومستفعل ومستفعل ولا لا. جبرائيل الذي قرأ رأيت حمزة والكسائي وخلف وشعبة أيضا له وجه في ذلك قد جبرائيل جبرائيل من كان عدوا لجبريل من كان عدوا لجبريل قرأت ابن كثير من كان عدوا لجبرائيل جبرائيل هذه شعبة قرأت شعبة قرأت تانية لشعبة مع حمزة والكسائي وخلف لجبرائيل لجبرائيل وباقي القراء لجبريل لجبريل. يبقى هنا فيها القراءات فهو اختار قراءة اللي تناسب البيت عشان ما يكسرش الوزن وده من حذاقته وحلمه. والأعجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل قاله الحذاق، يعني الألفاظ الأعجمية اللي دخل في العربية هل هي ألفاظ أعجمية لا معنى لها ولا إن هي مشتقة من حاجة؟ فقال جبرائيل يعني مشتق. مشتق جبت منين مشتق هذه؟ قاله الأصفهاني في شرح المحصول. ولا تعتمد أبدا لا على أصفهاني ولا على غيره، شراح الأصول ما لهمش علاقة أكثرهم في الحديث، لازم ترجع الحديث لأهل الحديث يتكلم عن الحديث، إن كتير في كتب الأصول الحديث ويمكن بعض الأصولين العظماء يذكر الحديث وهذا حديث في الصحيحين وما يكونش في الصحيحين أصلا. لا تعتمد على تخريج الحديث من كتب الأصول ولكن ارجع، إلا إذا كان هذا الأصولي يعني مشهورا بأنه عالم من علماء الحديث زي ما يشرح مثلا الحافظ ابن العراقي يشرح الكلام السبكي يشرح الجمع الجوامع يقول هنا، وإذا ذكر حديثا هيذكر لك حديث هذا صحيح ولا ضعيف أو كذا، هو عالم من علماء الحديث. لكن كثير من علماء الأصولين يعني أخذهم علم الأصول وعلم اللغة والتبحر في ذلك أنه كانوا بعاد شوية عن الحديث زي الإمام الغزالي والإمام الأمدي وغيرهم من العلماء الكبار في المادة نفسها، لكن في الحديث ما كانش لهم فيه باع، لذلك عندهم حديث مش مؤدي من الحديث اللي لم يذكر له في الأصفهاني في الشرح المحصول محصول بتاع الرازي فخر الرازي وده الأصفهاني الأول الأصفهاني اللي بيشرحه. يقول الدليل ما روية ما روية، هو لو كان عارف فين كان قال لنا رواه فلان في كذا، مش موجود هذا الحديث. أنه صلى الله عليه وسلم سأل جبريل لما سميت جبريل، فقال لأني آتي بالجبروت أو لأني آت بالجبروت. هذا لم نجد هذا الحديث في مكان من الأماكن. يبقى على ذلك مسألة أو الاحتجاج إن جبريل مشتق، والمعروف في يعني عند المفسرين خلاف ذلك، حتى المفسرين يفسر الكلمة ويقول جبريل يقول إيل يعني عندهم بالسريانية معناه الله، وكأن جبريل عبد الله عبد إسرافيل عبد الله زي ما نقول عبد الله عبد الرحمن عبد الحق، فهي أصلها على هذا. إيه بقى المعاني فيها ما سبتش حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وميكائيل برضه هو حيستطرد ويذكر لنا سمي به لأنه يكيل أو يكيل الأرزاق، ما جاش حاجة عن هذا. المعروف عندهم أنه هو يأتي بالمطر أو أن الله عز وجل وكله بالمطر، هذا ميكائيل. المطر يأتي بالرزق، لكن هو سمي بذلك لهذا الشيء لابد أن يكون في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا نفهم منه ذلك، لكن سمي. طيب هيقول لنا وميكائيل سمي بها لأنه يكيل الأرزاق، قلنا لم يثبت فيه حديث. إسرافيل سمي بها لعظم خلقه، لا يؤخذ حديث من كتب الأصول إلا إذا رجعت وراه هذا الحديث موجود، فالحديث ليس لها أصل. قال ولا مصدر لهم، وما لا مصدر له من الأفعال، ولا يتصرف كعسى وليس ليس مشتق، ما هوش مشتق. فالمراد رد لفظ إلى آخر موجود أو مقدر الوجود، فوصفهما بالجمود لا ينافي الاشتقاق لأن جمودهما بمعنى عدم الصرف، يعني هذا جامد يعني لا يصرف، ولكن قد يكون هذا الجامد الذي لا يصرف له اشتقاق يأتي منه. كذا اشتقاق الجمع، كذا اشتقاق الجمع مما أفرد ونفي شرط مصدر قد عهد، وكذا اشتقاق الجمع مما أفرد، يعني يقول إنه الجمع جاي منين أصله؟ من المفرد رجل، يجي منها رجلان، يجي منها رجال، يجي منها لغير ذلك من الاسم. طيب يقول لنا ونفي شرط قد عهد، يعني نفي شرط انه مضاف للمصدر، هنا نفي شرط مضاف اليه، وعهد بالتركيب. بالتركيب كثير تكرر عنده هذه الكلمه اللي احنا ممكن ما نعرفهاش قوي، كلمه تركيب يقصد بها ان هي البناء للمفعول المبني المجهول، يعني يبقى هنا يعني عهد فعل مبني المجهول. فكثير ما يذكره هنا انه تركيب تركيب. وفي الشرح الثاني بتاع المرابط برضو يذكر لك هذا الشيء، هذا تركيب يقصد منه مبني للمجهول، يعني انه عرف عندهم انه لا يشترط في الاشتقاق وجود مصدر ولا استعمال، فالجمود لا ينافي الاشتقاق. قال وعند فقد الوصف لا يشتق، واعوز المعتزلي الحقه. طيب يبقى قلنا انه الفاظ قد تكون جامدة ولكن لها اشتقاق، لكن إذا فقد عند فقد الوصف لا يشتق. إذا كان ما فيش وصف هتشتق منه إيه؟ لا لا. وحيدي في حاجة تانية، أعوز افتقر المعتزلي إلى الحق، أعوز المعتزلي الحق، الحق أفقره فاحتاج إلى شيء. إيه بقى المعتزلي اللي بيقولها هنا؟ بيقول لك لا يجوز الاشتقاق عند عدم قيام الوصف بالمشتق. عند عدم قيامه يعني لا يقال ضارب لمن لم يصدر منه ضرب. واحد ما مشلول قاعد هنقول ضارب ازاي؟ ما هوش ضرب، لا حقيقه ولا مجاز، يبقى هذا لا يطلق عليه ذلك. قال بخلاف الاعيان فلا يجب في الاشتقاق منها قيام المشتق منه بالذات، زي ما يقول لابن وتامر وحداد والمكي والمدني. هنا لابن بياع اللبن، مش كده؟ بياع او اللي عنده لبن فيطلق عليه لابن، لكن يقام بذاته هذا الشيء لا، مش بالصفه اللي تامر، ما هوش بيطلع التمر من دماغه ولا من، لكن هو بيجيب بيبيع التمر فسمي تامر لذلك. حداد بواب، واحد واقف على باب البيت يمنع الدخول، أو الذي يحد يمنع الدخول في المكان، أو الحداد اللي بيعمل الحديث. المكي المدني مش هيقوم به هذا الشيء، هو اللي زار المدينة وزار مكة وقعد فيها فأطلق عليه ذلك. قال لأنها من قال كما قال الرازي مشتقة من أمور يمتنع قيامها بمشتق. يبقى هنا وصفته بأنه مدني لكن الأمر ما قامش به، لا التامر ولا اللبن قام به بداخلي هذا الشيء، زي ما نقول أنه فلان الأبيض قام به البيض في ذاته ذلك، لكن فلان التامر، التامر يبقى شيء آخر. وقد يكون اسما له علم وما هيش حقيقة، اسمه تامر لكن مش بيبيع تمر ولا غيره. طيب يقول لنا وأعوز المعتزلي الحق، أعوزه الشيء افتقر إلى هذا الشيء واحتاج إليه. يعني إيه؟ قال المعتزلة خالفوا منهج الصواب المحتاج إلى اتباعه حتى جرى بهم الخلاف إلى الخلاف في كفرهم. يعني المعتزلة نفسهم فضلوا يجادلوا في أشياء لغاية ما الناس اختلفوا أنه كفروا بالله الودة ولا ما كفروش في هذا الشيء. في إيه؟ قال حيث نفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية سبحانه تبارك وتعالى وسائر صفات المعاني، صفة العلم في الله وصفات المعاني، ووافقوا على إثبات المعنوية، فقالوا الله عالم بذاته لا بصفة من الصفات، مش بصفة العلم، كأنه يثبت الحاجة وبينفيها في نفس الوقت. يبقى الله عالم بذاته، طيب صفة العلم فيه؟ فيقول لا، ما لا يثبت هذه الصفة فيه. يبقى كأنه عايز يقول عالم بلا علم. إذا كان أنت في البشر تمنع أن تقول عالم بلا علم، فكيف تثبت لله عز وجل؟ لذلك العلماء اختلفوا أن يكفرون بهذا الذي يكونوا ولا لا يكفرون، يقولون هم اجتهدوا فلذلك اللي لا يكفر، لا يكفر، ده هو بيجتهد ووصلوا ضلاله إلى هذا الشيء ولكن لا يكفرونهم. قال فلو لزم أو فلزم من ذلك صدق المشتق على من لم يقم به معنى المشتق. عايز يقول إنه عالم وبعدين قلت إنه ليس بعلم، أو عالم بذاته وليس في هذه الصفة، ليست في هذه الصفة، طيب إزاي اشتقت وهي مش موجودة أصلا فيه؟ قال فلزم من كلامه، اللازم لكلامه صدق المشتق أنه عالم على من لم يقم به المعنى مشتق منه اللي هو العلم. قال عالم بذاته ليس بعلم، يبقى ما فيش العلم، مش كده؟ فلما قال ذلك قال إزاي تقول مشتق على حاجة مش موجودة فيه؟ اشتق، نقول الضارب لأنه ضربة العالم لأنه علم، يبقى عالم بعلم في صفة العلم. أنت بتنفي الصفة وتثبت الاسم فقط. فقالوا اختلفوا في أعوز المعتزلية الحق. وحيثما ذو الاسم قام قد وجب، وفرعه إلى الحقيقة انتسب. حيثما ذو الاسم قام يقول لنا يعني المعنى الذي له اسم في العربية، معنى له اسم في العربية يجب في اللغة الاشتقاق من كل معنى له اسم إذا قام ذلك المعنى بالمشتق. يعني زي ما قلنا العلم يشتق منه أنه عالم، فلان عنده علم بقام به هذا المعنى يبقى عالم، لم يقم به وقول عالم بهذا كذب، يبقى هنا الاشتقاق ضارب من الضرب لأنه قام بهذا الشيء أو يقدر على القيام بهذا الشيء، يبقى هذا الإلضار. طيب يقول وإن قام به معنى ليس له اسم كأنواع الروائح مثلا فإنها لم يوضع لها اسم استغناء بالتقييد كرائحة كذا، امتنع الاشتقاق إذا كان معنى ليس له اسم اشتق منه زي كان ملوش اسم أصلا. طيب يقول وفرعه إلى الحقيقة انتسب لدى بقاء الأصل في المحل بحسب الإمكان عند الدل، ثالثها الإجماع حيثما طرى على المحل ما مناقضا يرى. ذهب الجمهور إلى أن الفرع المشتق يعني يشترط في كونه حقيقة بقاء الأصل، أن الأصل يكون باقيا حتى يكون هذا حقيقة فيه الذي هو المشتق منه في المحل إن أمكن بقاء ذلك قيام. تقول فلان قائم إنه مش مشلول، قائم بيقوم، يبقى يمكن بقاء ذلك فيه فلان قائم. وإن كان يتقضى شيئا فشيئا كالمصادر السيالة، مصادر السيالة فلان متكلم مش عمال يرغي ليل نهار، لا إن مصدر سيال يعني كلام ورقة يكلم شوية ويسكت شوية وكذا مصادر سيال. فالمشترط بقاء آخر جزء من حتى أقول فلان متكلم، إنه كان متكلما منذ قليل والآن ساكت، لكن ما هوش قطع لسانه خالص بحيث إنه مش ما بيتكلمش ولا عنه متكلم، ما ينفعش. ذهب ابن سينا وبعض المعتزلة إلى عدم اشتقاء بقاء المشتق من، وإنه يصدق على من ضرب أمس ضارب حقيقة. الله إذا كان هو ضرب أمس وأنا حسبه الآن بالتعزير ولا بكذا يبقى ضارب باعتبار الأمس، لكن تسميته أنه ضارب الآن لا، ليس في الذهن أنه ضارب الآن لكن ضارب باعتبار ما كان بالأمس. القول الثالث قال صاحبه أجمع المسلمون وأهل اللغة على أنه لا يجوز تسمية المحل بالمعنى بعد مفارقته، حيث طرى على المحل وصف وجودي يناقض الوصف الأول. والفلان قائم بس ده قاعد قدام، يبقى هذا اسمه الآن قاعد القائم، يبقى الآن شيء أن أوصف به أو أنه بنخبر عنه فلان هذا القاعد اللي بيصلي ده زاني، مش الآن هيصلي زي وزاني زي كان كذا حتى يقام عليه الحد في ذلك. طيب يقول كتسمية القاعد قائمة لما سبق لهم القيام أنه لا يجوز ذلك تسميته الآن على ذلك، وأنه يجوز مجازا، يجوز مجاز يعني ليس حقيقة فلان قائم بس ده قاعد الآن باعتبار اللي الماضي بقى كان مجاز. فإن كان الاشتقاق باعتبار قيامه في الاستقبال فمجاز بالإجماع، يعني إذا كان فلان قائم بس هو قاعد حيقوم بعد ذلك، فلان قايم دلوقتي مروح يبقى باعتبار ما سيكون هذا مجاز لأنه مازال قاعدة. قال نحو إني أراني أعصر خمرا، أرى في الرؤية أعصر خمرا، الخمر مش هي اللي هتعصر هي معصورة، ولكن باعتبار ما يقول إليه العنب، عنب يقول إلى الخمر. عليه يبنى من رمى المطلقة، فبعضهم نفى وبعضهم حقق، وبعض حقق، يعني اللي هينبني على ذلك إيه؟ يبنى من رمى المطلقة. الخلاف المذكور إنه واحد طلق المرأة وبعدين رماها يعني بالزنا، إذا كانت وهي زوجته ورماها يبقى حنقول الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه المصطفى، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يبقى في الإيه الملعنة الملعنة. طيب هذا طلق المرأة بعدما طلقها رماها بالزنا، الآن هل يعتبر أنه كان زوجا؟ يبقى الآن هنقول ملاعنة، ولا نقول لا الآن رجل غريب يبقى يقام عليه الحد حد القذف لغاية ما يجي بالشهداء الأربعة. يبقى هنا يقول ينبني على الخلاف المذكور مسألة ذكرها أهل المذهب وهي من رمى زوجته المطلقة اللي صار طالقا الآن طلاقا بائنا، لأن طلاق الرجعي ما زال في عرق الزواج، لكن طلاق انقضت العدة خلاص ورماها بالزنا بعدها، هل يلاعن ولا لا يلاعن؟ فبعض أهل المذهب يقول لا لا يلاعن لأنها ليست زوجة، وذا الراجح لأن ما هيش زوجة. البعض الآخر يقول لو يلعن لأن كانت زوجته في يوم من الأيام. ابن المواز من الملكية يفصل فيقول إن تزوجت غيره لم يلاعن وإلا لاعنه، يعني فرق بينها تزوجت غيره ولا ما تزوجت غيره، لكن أرجح في أنها ليست زوجة له الآن. فإذا رماها بشيء إلا أن يكون الرمي باعتبار أن هذه جاءت بولد، جاءت بولد فهو عايز ينتفي من هذا الولد الآن، ففيها تفصيل عند العلماء. فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس، فما كسارق لدى المؤسس يقصد يعني صاحب الأصول هو السبكي التاج وأبو تقي الدين السبكي، فما كسارق يعني فبسبب ما ذكر من اشتراط بقاء المشتق منه في المحل في كون المشتق حقيقة كان اسم الفاعل كسارق واسم المفعول كمضروب حقيقة في حال التلبس، يعني هو واقع فيها الآن اسم سارق، طب بعد ذلك هو سارق برضه، سارق باعتبار ما كان لإقامة الحد عليه، لكن إنه الآن وهو بيصلي حسنبيه سارق لا لا، ده الوصف باعتبار الماضي حتى يقام الحد على هذا الإنسان. طيب قال لأن معنى اسم الفاعل واسم المفعول ذات متصفة بمعنى المشتق منه من غير اعتبار زمان حدوث، فهو حقيقة فيما قام به الوصف الآن أو في الماضي أو في المستقبل، يعني عايز يقول إن حتى لو فهم من الكلام إنه الآن ما اسموش سارق لأنه بيعمل حاجة تانية، ولكن في إقامة الحدود الشرعية الوصف ما زال متعلق بهذا الإنسان كسرقة فيقام عليه الحد باعتبار هذه السرقة. طيب يقول لنا وعلى الإطلاق بهذا المعنى تحمل الأوصاف في النصوص، يعني إنما يقصد به الدوام لأغراض تتعلق به الشيء اللي موضوع على شيء الآن قائم مش حينبني عليه شيء بعد ذلك، لكن سارق حينبني عليه شيء بعد ذلك. فيقول لنا هنا قاتلوا المشركين، المشركين الآن هم مش قاتلوا هؤلاء، طيب أسلموا يبقى مش باعتبار كانوا مشركين لأن الشريعة بتقول لنا إذا دخلوا بإسلام خلاص الإسلام يدب ما قبله. طيب السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يبقى مش هنقطع إيده في وقت السرقة الآن، ولكن لما نثبت عليه هذا الشيء نقيم عليه حد. وقت إقامة الحد هسميه سارق إزاي وهو الآن ما هو السارق ده قاعد في الزنزانة، باعتبار الذي كان، باعتبار الذي كان. قال معناه الحقيقي كما في الآيات البينات تعلق وجوب الجلد بكل ذات ثبت لها الزنا باعتبار حال ثبوته لها، سواء تأخر ثبوته لها عن حال النطق أي زمان النزول أو تقدم، لأن معنى الزمان غير معتبر، يعني في إقامة الحد مش هنعتبر الزمان إنه لازم يكون الآن سارق، لا باعتبار سرق السنة اللي فاتت سرق كذا، والآن جاءت البينة تدل على ذلك ويقام عليه الحد، وكذلك يقال في الزنا. طيب يقول لنا وإن قصد به الحدوث كأن قيل الزاني وأريد به الذي حدث زناه في الزمن الماضي مثلا فيجب حده، لم يتناول اللفظ من لم يحدث زناه في ذلك الزمان ولو باعتبار اتصافه بالزنا في غيره على سبيل الحقيقة، سواء اعتبرناها على سبيل الحقيقة ولا على إني بسميه الآن مجاز عن إنه كان في الماضي ذلك، لابد من إقامة الحد عليه. أو حالة النطق بما دام مسندا وغيره العموم فيه قد بدا، أو حالة النطق بما دام مسندا، يقول يعني أن القرافي قال في بيان معنى الحال في المشتق أن يكون التلبس بالمعنى حال النطق به إذا كان المشتق من اسم فاعل أو اسم مفعول مسندا نحو زيد ضارب، مسند يعني لمن فعله، إذ هو للحدث الحاصل بالفعل ويلزمه حضور الزمان، فإن استعمل في الحدث الذي سيقع فهو مجاز، عايز يقول الزانية والزاني يعني الذي يفعل ذلك أقيم عليه، يبقى قبل نزول هذا الحد ما كانش في إقامة لهذا الشيء، لكن وقت ما نزل الآن من يزني في المستقبل، وأيضا من وقع له ذلك بعد سنة من نزول هذا الحكم يبقى هنا الحكم موجود، الزانية والزاني من يقع منه، وكذلك بعد نزول الحكم يبقى من كان فيه قبل ذلك وقع بهذا الحكم. يبقى نزل الحكم وإنسان زنى بعد نزول الحكم يقام عليه. الآية تتلى الزانية والزاني فيفهم منها من يفعل، نقول وأيضا هذا فعل بعد نزول الآية، يبقى في المستقبل، ومن فعل بعد نزول الآية اللي هي نزلت في الماضي. طيب اقتلوا المشركين، يقول هذا حقيقة في الحال وفي الاستقبال، اقتلوا المشركين، وحقيقة أيضا في الماضي من كانوا وما زالوا مشركين على الذي هم فيه. طيب بعد ذلك حيذكر لنا مسألة أخرى اللي حنقف عليها الترادف، نذكرها في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.